باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيص جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
في هذا دليل على أن لبن الفحل مؤثر. وش معنى لبن الفحل؟ يعني أنه كما ينتشر التحريم من قبل الأم من الرضاع ينتشر من قبل الأب من الرضاع. فإذا أرضعت امرأة هذا الطفل وهي زوجة لرجل كان الطفل ابنا لها وابنا للرجل وعليه. فإذا كان لهذا الرجل أولاد من غيره صار الأولاد إخوة له من الأب إخوة له من الأب. لا نقول إن الزوجة زوجته الأخرى لم تضر فلا يكون ولدا له، نقول لأن اللبن أو لأن الرضاع مؤثر في المرضعة وفي الفحل الذي خلق اللبن منه. هنا أي الرضاع إما الأكثر من الحولين أو الفطام، هذا قول الراجح الأكثر من الحولين أو الفطام. يمكن يصير 100 أم، يمكن يصير 100 أم من رضاع هذا طفل مثلا. نروح كل لامرأة اليوم ترضع 5 مرات، اليوم الثاني لامرأة الثانية، ثالث لامرأة الثالثة، كل السنة هذه خلينا كل يوم اللي هو مرضع ترضع 5 مرات، كم يصير معاشه؟ 360 يمكن؟ أقول هل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن في هذه الحال يجب أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أن تقيد لأن لا يحصل النسيان، لأن إذا حصل النسيان قد يقع مشكلة. فإن أنا أذكر الآن 3 وقائع وقعت، فرق بين الرجل وبين زوجته وأولاده بهذا السبب، يعني لو ما تزوج وولد له أولاد كبروا، جاءت امرأة كانت غائبة في الأول ما علمت وشهدت بأن بينهما رضاعا محرما، ماذا يكون؟ يفرق بينهم لأن النكاح عقد غير صحيح والأولاد شرعيون. ليش؟ للشبهة، يعني حصل هذا بيقص شبهة. هنا خالد
أن اللبن تحول إلى جبنة كيف التحريم؟
يحصل التحريم ما في شيء جبنة، لكن جبنة غمس بالخبز ولا لا؟ يعني إن غمس بالخبز خلاص مصطوم. هنا لبن هذا اي نعم تضرب بالاكل بدر هنا هذا معنى قول انهم شرعيون. لا كيف لا زوجته ما ترد زوجته اذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع. لا لا ما ما اعتبر اين اولاده منها اولاده منها تكون اخوه الرضيع من امه لا ما هو ما هو ضار لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام حاجة الولد إلى أن إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم نعم لهؤلاء استدلوا الوالدات ووضعن أولادهن حولين إيه فدل هذا على أن على أن الرضاعة حولين مؤثر من أرضع ثم الرضاعة فلهذا القول الذي تشمل في الأدلة أن يقال الأكثر يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاعة مؤثر وإن فطم قبل الحولين فالرضاعة مؤثر إلى الحولين نعم نعم
باب شهادة المرضعة
إيش باب شهادة المرضعة
رفع
ما يستطيع
رفع شهادة مضموم الشهادة
عجيب إن عندنا مكسور باب شهادة المرضع وأنا وصل لأن ما وين حضرت الشهادة
باب شهادة المرضعة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فقلت تزوجت فلانة بنت فلان أنت لم نون
نعم من على
فجاءتنا امرأة سوداء كذا
فجاءتنا
امرأة
بالضم
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب
يعني كان ظهر دعها في أصبعين طيب هذا فيه دليل على قبول الشهادة إيش المرأة لكن ما لم تتهم فإن تهمت لم تقبل فلو أن امرأة سمعت أن فلانا يريد أن يتزوج فلانا على بنتها وجاءت إليه إلى زوج بنتها وقالت إن فلانة أصلت من الرضاع أرضعتك أنت وإياه فلانة فهنا تقبل الشهادة ولا لا لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها لأن هذه الشهادة في الظن من دفع الضرر عن بنتها وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أن يتزوج فلانة قالت كيف تتزوج فلانة فأنا أصلت من الرضاع ها تقبل زوجته لما سمعت أنه خطب امرأة فقالت له كيف تبي تتزوج فلانة وهي أختك من الله أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أخصدك من الله ما تقبل ليش متهمة بإيش بدفع الضرر عن نفسي ها ما تقبل لأن هل ها احتمال أنها صادقة وارد، لكن وقدناها الظاهر لأنها كاذبة. امرأة العزيز ادعت أن يوسف راودها عن نفسه، وهذا الاحتمال وارد ولا لا؟ طيب، وحكم بالقرينة، إن كان قميصه قد من قبل ها فصدقت هو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. فالقرائن لا شك أنها تغلب على الأصل، فقول هذا لا شك أن احتمال وجود احتمال صدقه وارد، لكن القرينة الظاهرة تدل على أنه أنها ليست بصادقة. لكن إذا كان امرأة يعني ثقة وشهدت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة صار أحوال، هذا إذا شهدت على فعل نفسها، فإن شهدت على فعل غيرها بأن قالت إن فلانة أرضعتكما، فلانة أرضعتكما، طيب فلانة ميتة نقبشات المرأة هذه جارتها وغير جارتها، المهم أنها يمكن أنها تقدر، يعني مهب المرأة التي مثلا قالت أنها أرضعتكما في بلد آخر، لو قالت والله أرضعتكما امرأة من أهل الصين وعلم أنه معهم راح عن المملكة، هو الصينية هذه ما عمرت في المملكة، يقبل طبعا ما يقبل، لكن في يعني كلامه فيه احتمال قوي أنه صادق، قالت إن فلانة أرضعتكما، هل تقبل شهادتها أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والمشهور من المذهب عندنا أنها تقبل، لأنه إذا قبلت شهادتها على نفسها فشهادتها على غيرها كذلك، إذ لا فرق، وهي لا تريد أن تدفع عن نفسها ضررا ولا تجلب لها نفعا. طيب، لكن لو سألنا الغيرة، المرأة التي قالت أنها مرأته، وقالت المرأة التي أرضعت التي شهد عليها قد أبدا ما أرضعتهما ولا أعرفهما ولا، هل نأخذ بقول المرأة النافية لأنها أدرى بنفسها أو نقول فيه احتمال أنها نفيت أنا سعد من السنة، لكن هذه المرأة أكدت أثبتت أنها أربعة، هذه ننظر للقرائن في الواقع، ربما تكون المرأة التي قالت أن ما أرضعتهما لها أخت في البيت هذا، وأن الزوج وزوجته يؤتى بهما إلى هذا البيت، فقالت المرأة التي شهد عليها بأنها أرضعت قالت مو أنا، ما هي أنا التي أرضعت ولكنها أختي، فهنا نقبل قول المرأة النافية لأنها أتت بإيش؟ بقرينة تدل على أن شهادة المرأة فيه وهم، أما إذا لم يكن قرينة فإنه يحتمل أنها تكون نسيت ونفت بناء على ما في ذهنها، ولكن هذه مثبتة لا سيما بعد أن وصفت كيفية الرضاع، يعني قد شئت مثل أنا وأم هذا الطفل إلى هذه المرأة وهي في بيتها هذا، نعم، وأن الطفل يفوق توعا وأنها أخذته وأرضعته وجنابه في الليلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذا واضح أنها مثبت أنها قد ضبط في القضية، وأن المرأة التي شهد عليها نفسها هنا، نعم هذا القذف يعني اي نعم اذا ثابت قبل الشهاده. نعم
وهي كاذبة إذا كان معه قرينة على كذبه ماذا تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟
ما أنت الله أعلم يحتمل هذا ويحتمل أن متظن أن هذه المرأة أنها ناسية وتعرفون الكذب عند أهل الحجاب
خطأ
الخطأ. نعم
إذا رأى عرف صار أن هذا أخوان رضاعة لكن هي سكتت ولم تقل يعني هما أخوان رضاعة يعني شفقت يعني بالنسبة يعني سكر إنها شفقت مشفقة عليه
أعوذ بالله
هذه ما يعرف
هذه إذا شهدت بعد شهدت بعد أنها أنهما رضاعة أو ابتلت على أنها رحمتهم ها؟ أنا لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم يعني معناه أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاعة مثلا وهي ترى أنها أخته من الرضاعة هذه تؤدب أدبا عظيما على ذلك إلا إذا قالت والله الناس وأنني جعلت أتذكر وأني قلت ما نبراه أشهد وأنا ما تيقنت وجعلت أتذكر وأتذكر لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى تبين لي الأمر والآن شهد أما ما أدخل الناس يمشون في على أنها حلال وما ذا تشهد هذا تؤدب. نعم
مجلس البخاري لبن كيف
عبر
الرجل
في هذا الإسلام هو يترجم عن هذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء إيه الرجل يسمى فحل الرجل يسمى فحل نعم حتى أنه في حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مداعا وكل فحل ينبي نعم
النساء وما يحرم
نعم
وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات
أظن شرحنا الآيات هذه سبق شرحها حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول بناتكم جميع الفروع وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيرها كذا فأم أبي الأم حرام وهي وارثة ولا غير وارثة ما شاء الله على طول أم أبي الأم حرام على الفرع فرعها ولا لا أم أبي الأم غير وارثة ليش أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة لكن هي حرام ها هنا حرام حرام لأنها جدة فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات الأبناء البنات وبنات بنات البنات إلى آخر الدين. طيب مع أن بنت البنت ترث ولا ما ترث؟ ها ما ترث. طيب لكنها حرام. وأخواتكم يدخل فيها الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم. أولى لعم الأهل. عماتكم كذلك العمات لأب ولأم ومن أم وأب كيف عم لأم وش معنى عم لأم يا عمه لأم عمه لأم ها؟ وش العمة لأم؟ لا عمة لأم ايه ما هي عمة أمك، حتى لها عمة أمك هي عمة، لكن إذا قلنا عمة من أم ها ايه ما فهمنا شو؟ نعم صح صحيح، العمة من الأم هي أخت أبيك من الأم كذا تدخل العمة من الأم، إذا قل عمة من أم فهي أخت أبيك من الأم ها من أم أو لأم كل واحد عرف. طيب أبوك اسمه ها عبد الرحمن، له أخت من أمه، له أخت من أمه، بالنسبة لك وش نسميها؟ بالنسبة لأبوك لأبيك نقول عمة أخت من أم، بالنسبة لك عمة من أم كذا. طيب عمة من أب من هي؟ أخت أبيك من الأب. وعمة شقيقة أخت أبيك من الأم والأب. طيب عمات وخالاتكم هن أخوات الأم سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، واعلم أن عمتك عمة لذريتك وخالتك خالة لذريتك، واضح؟ فمثلا عمة أبيك وعمة جدك عمة لك وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، ماذا تكون لهن بنات الأخ؟ عمة، وبنات الأخت خالا. طيب بنت بنت العم الأخ، بنت بنت الأخ، بنت بنت الأخ تكون عما لها أنت ولا خال؟ عم إيه للقاعدة اللي ذكرنا الآن، عمة أبيك عمة لك، عمة أمك عمة لك، خالة أبيك خالة لك، وخالة أمك خالة لك، خالة جدك خالة لك، وخالة أبي جدك أين، وخالة جد جدك أين. طيب وخالتكم وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنك أنت بقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أردنا أن نتكلم على الآية الكريمة، وتكلمنا على قوله أمهاتكم، وذكرنا أنه يدخل فيها يا عيسى. لا كل الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. بناتكم بندر محضر بنات الشقة بنات ما هم بنات من الأم، بنات من صلب الإنسان، بنات وبنات بنات وبنات أبناء وكل فروع ها. طيب وأخواتكم يشمل عادل ها لا هنا الأخوات من الأب والأخوات من الأم فقط. نعم. والشقيقات، الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم. طيب عماتكم؟ لا. نعم من يشمل؟ نعم بدر. العمة لأب ولأم والشقيقة. العمة لأب يعني أخت أبيك من أبيك. العمة لأم أخت أبيك من أمه. العمة الشقيقة أخت أبيك من أمه وأبيك. طيب وهل يشمل يا بدر عمات الآباء، عمات الآباء وعمات الأجداد وعمات الأمهات؟ ها يشمل، لأن عم كل أصل عم لفرع. فما قال يا محمد دي؟ ها؟ عم كل أصل عم لفرع. صحيح. كما أن أب كل أصل أب لفرع. طيب خالات من اسم محمد؟ نعم أصبر أصبر. الخالة الشقيقة. طيب وخالة الإنسان وخالة أمه وخالة أبيه وإن عاد زي واضح. بناء على القاعدة خالة كل أصل خالة لفرع. طيب الخالة لأم وش يا عبد الله؟ خالة لأم منها الخالة لأم أخت الأم منين؟ لا لا الرضاعة لا يقربونها إلى الآن ما وصلنا الرضاعة. لا قل يا أخي لأن جنبي الخالة من الأم وش؟ لا عبد العزيز اللي جنبك ها؟ عبد الله صح. الخالة من الأم أخت الأم من الأم صح. طيب يعني أخت الأم من الأم كأخت الأم الشقيقة وأختها من أبيها حرام على ابن الأخت. طيب بنات الأخ، بنات الأخ تشمل عبد الحمود؟
والأخ لأب والأخ.
طيب وهل يشمل من تفرع منه يعني مثل بنات بناته وبنات ابنائه؟ يشمل. طيب لأن بنت الأخ أنت عمها وعم الإنسان عم لفرع كذا، وبنات الأخت أنت خالها وخال الإنسان خال لفرع. تمام. طيب قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا قيد، قال اللاتي أرضعنكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل أم الرضاعة وإنما تشمل أم النسب فقط التي ولدتك. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ولو كانت الأم عند الإطلاق تشمل أم الرضاعة لكانت أم الرضاع وارثة لدخولها في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولكنها لا ترث بالإجماع. إذن فالأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاع، ولهذا قيدها هنا قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وسبق أن شرط الرضاع أن يكون من آدمية خمس رضعات في الحولين أو قبل الفطام واضح. طيب وأخواتكم من الرضاعة، هذه إشارة إلى أن النسب إلى أن الرضاع كالنسب، لأنه لما ذكر الأصل ذكر الحواشي فالأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة هي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها، هذه أختك من الرضاعة التي رضعت من أمك على كل حال أو رضعت من أمها على كل حال. فأما من رضع منها أخوك من أمها، فأما من رضع من أمها أخوك فليست أختا لك، إنما هي أخت لأخيك. إذن أخواتكم الرضاعة من هن؟ اللاتي رضعن من أمك، ها؟ أو امرأة أبيك أحسن، اللاتي رضعن من أمك أو امرأة أبيك، لأن لبن الفحل ينشر التحريم. أو التي رضعت من أمها أو زوجة أبيها، تمام؟ ما هو؟ كيف؟ نعم ممكن. طيب من ما تدخل في قول من أمها أو هي أم من الرضاع؟ من الرضاع، نعم ما تدخل من الإطلاق. إذن من رضعت أنت وهي من امرأة واحد، سواء من أمها من النسب أو من أمها من الرضاع. طيب ثلاث أقسام: من رضعت من أمها أو من زوجة أبيها، أو رضعت من أمك أو زوجة أبيها، أو ارتضعتما من امرأة أخرى. ها لا، أن يكون عمك.
لا أنت وهي رضعتهما من زوجتين
كيف؟
يعني في مثلا
نعم
رضعت من أحدهما ثلاثا ومن الأخرى
اثنين. طيب إذن من أبن واحد أو ارتضعت من أم واحدة أو من زوجتي رجل فأكثر. على كل حال هذه الأخوات من الرضاعة محرمات تحريما مؤبدا أو إلى أمد؟ تحريما مؤبدا. ثم قال: أمهات نسائكم. أمهات نسائكم، من أمهات النساء هنا؟ من يشمل أمها وجدتها من قبل الأب ومن قبل الأم؟ وهل يشمل الأم الرضاء؟ أمهات نسائكم. لا، وقلنا قبل قليل الأم عند الإطلاق ما يدخل فيها أم الرضاء. وين أنت؟ أمهات نسائكم يعني اللاتي ولدنهن، إن أمهاتهم إلا لا ولدنهن، أمهات نسائكم. طيب نسائكم من؟ زوجاتكم، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، من نسائهم، وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فالنساء هنا بمعنى الزوجات، وانتبهوا لهذا النقطة لأنه سيأتينا في بحث في كلام المؤلف ما يتعلق بذلك. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائبكم جمع ربيبة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة، يعني التي دخلت في ربك أي في تربيتك. اللاتي في حجوركم هذا قيد، من نسائكم يعني زوجات، اللاتي دخلتم بهن هذا قيد، أو ثلاث قيود. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثلاثة قيود. طيب إذا اختل شرط منها فظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم، فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الآية أنها لا تحرم، لأنه اشترط اللاتي في حجور. ثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتموهن، فإن كانت بنتا لزوجتك ولكن لم تدخل بها، مثل أن تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جمعت، بقيت شهر شهرين ما جمعت لمرض فيك أو لسبب من الأسباب، فإن ابنتها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه ولو بقيت عندك في حجرك سنة أو سنتين أو أكثر فإنها لا تحرم عليك، لكن لا تجمع بينها وبين أمها، يعني أنها ما دامت أمها معك لا يمكن أن تزوجها. طيب نشوف الآن، عندنا اللاتي في حجوره من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل القيدة، هل القيود الثلاثة معتبرة؟ في خلاف، والصحيح أن القيد الأول ليس بمعتبر التي في حضورك، وأنها تحرم عليه الربيبة وإن لم تكن في حجره. الدليل على إلغاء هذا القيد قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم أن مفهوم القيد الأول غير معتبر، غير معتبر، وإلا لقال فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليه، لكنه لم يذكر إلا مفهوم الشرط الثاني، فدل هذا على أنه ليس بشرط. وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الراب الذي هو زوج أمها، بل متى دخل بأمها ولو كانت عند أبيها، لو كانت بنتها عند أبيها الأول فإنها حرام عليه، لأن الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول، فدل على أنه معتبر، أنه غير معتبر. فإن قيل إذن ما الحكمة منه؟ فالجواب الحكمة الإشارة إلى حكمة الحكم، وأن هذه البنت لما كانت تحت تربيتك صارت كأنها بنت لك، صارت كأنها بنت لك، وهذا بناء على الغالب. إذا نأخذ من هذا هذه القطعة من الآية أن بنات الزوج، أن بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط الدخول، بشرط الدخول. أمهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط، بدون شرط، متى صح العقد ثبت الحكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، حلائل جمع حليلة، وهي التي استحلها الولد في العقد، في عقد النكاح أو بالملك، التي استحلها زوج الولد بعقد النكاح أو بالملك. أما عقد النكاح فبمجرد أن يعقد الولد على المرأة تكون حراما على أبيه، وأما الملك فلا بد أن يطأها الابن، فإن لم يطأها فإنها لا تحرم على الأب، يعني لو أنه وهبها لأبيه قبل أن يطأها، أو باعها على أبيه قبل أن يطأها، أو باعها على رجل آخر ثم اشتراها الأب قبل أن يطأها الابن، فهي حلال له، لأن المملوكة لا تكون فراشا إلا بالوضع. والفرق بين النكاح والملك أن الملك يراد لغير الوطي، والنكاح لا يراد إلا الوطي. طيب إذن حلائل الأبناء حرام على من؟ على الأب وإن علوا، وإن علوا، لأن أبا أبيك أب لك، على القاعدة ذكرنا في الأمام والأخوات حلائل الأبناء. لكن اشترط الله عز وجل قال الذين من أصلابكم، الذين من أصلاب، هذا القيد قال بعض العلماء إنه احتراز من ابن التبني، تغاضوا من ابن التبني لأنهم كانوا في الجاهلية يتبنى الإنسان الرجل فينسب إليه ويسمى ويكون ابنا له، فأبطل الله ذلك، أبطل الله هذا ولم يكن له أثر في الإسلام، أبطله الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو السبيل ادعوهم لآبائهم. فقال جمهور أهل العلم إنه احتراز من ابن التبني، وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاع أيضا وابن الرضاع، وجاء بهذا القيد ليبين أن حقيقة الابن الذي تحرم حليلته هو ابن الصلب. نعم، على أنه لو لم يذكر الذين من أصلابكم، لو لم يذكر هذا لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس ابنا شرعيا، وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسمى الابن عند الإطلاق. كذا ابن الرضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الإطلاق، بل يقال ابنه من الرضاع، أخوه من الرضاع يقيد، وأبوه من الرضاع، أمه من الرضاع، وهكذا. لكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، إذ أنه لو جاء الإطلاق ما دخل هذا في هذا، إلا إن كانت آية النساء قبل إبطال ابن التبني، فإن كانت قبل إبطاله فإنه يتوجه القول بأنها قيد يظهر يخرج ابن التبني. طيب، انتهت المحرمات، انتهت المحرمات، لا ان تجمع من الحرام من المحرمات. طيب، المحرمات الآن صارن سبع من النسب، ذكر الله سبعا من النسب ولا ستا؟ سبعة، عد هنا. نعم، هو الذكر يا شيخ، نتكلم عن النسب. اي المحرمات بالنسب سبع. اي نعم سبع. حرمت عليكم، اقرا الآية. امهات نعم نعم، لا بل اخوات مطلقه. لا لا النسب زوجة الابن ما لا دخل في النسب. طيب، هذه سبع. طيب، ذكر الله من الرضاع كم بندر من الرضاع؟ اخواتكم من الرضاع. طيب، ما بقى الام من النسب سبقت والام من الرضاع جاءت. نعم، اثنتين فقط. طيب، ثم جاءت السنة مكملة لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ها، تصبح سبعة، تكون محرمات بالرضاع سبعا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من النسب سبع، يحرم من الرضاع سبع. عد هنا يا عبد المنان. إذن عندنا صنفان، صنف بالنسب، صنف بالرضاع. الصنف الثالث محرمات بالصهر، وهن أربع، هن أربع. أولا منكوحات الآباء، منكوحات الآباء حرمت بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، في الآية التي قبل هذه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأب هنا يشمل الأب وأبا الأب وأبا أبي الأب وهكذا، لأن أبا أبيك أب لك، صح؟ طيب، إذن منكوحات الآباء حرام على الأبناء سواء دخل بها الأب أم لم يدخل. فلو تزوج أبوك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها حرمت عليك. طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها؟ طيب وإن مات عنها قبل أن يدخل عليها؟ ها؟ إن مات عنها ها؟ إيه هذا أبوك عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليه تحرم. طيب وإن ماتت عنه؟ طيب الثاني أمهات النساء، أمهات النساء وأمهات أمها وإن علوا، لأن أم الأم أم للأم وإن علوا. طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل أن يدخل عليها تحرم عليه أمها؟ ترى ما دخل عليه تحرم ماذا؟ ها؟ لأنه ما ذكر شرطا، قال أمهات نسائكم، بمجرد العقد تحرم. طيب بنات الزوجة لكن بشرط أن يدخل بأمهن يعني يطاها، فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها حلت بنتها من الزوج السابق ولا لا؟ تحرم، لأن لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. الرابعة حلائل الآباء، حلائل الأبناء، يعني زوجة الابن وإن ندب، زوجة الابن وإن ندب حرام على أبيه وعلى جده وإن عاد بمجرد العقد، ها؟ بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحل لأبيه؟ طيب ما تحل لأبيه، هو محرم لها أبوه وهو محرم لها الزوج؟ لا، الزوج طلقها ليس محرم لها، وأبوه محرم لها لأن حرام على أبيه تحريما مؤبدا. فصار عندنا محرمات بالصهر أربع، وبالرضاء سبع، وبالنسب سبع، تمام. طيب إذا عددناها هذا العدد أظنها واضحة جدا وتصورها واضح ولا في إشكال، لكن بعض العلماء ذكر لذلك ضوابط، ذكر لذلك ضوابط، تحبون نذكر الضوابط ولا لا؟ ها؟ أحسن الضوابط والله ما هو أحسن، كذب من يقول أن الضوابط أحسن من تعديدها والله عددها، نعم؟ أي، لكن للضوابط للعلم، للعلم، ولا والله ما يقدر الإنسان يقول أن الضوابط أحسن من تعديد الله له أبدا، نعم؟ لكن نقول الحرام الأصول وإن علوا، هذا في النسب، الأصول وإن علوا كذا، الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزلنا، تمام؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. وش الأصل الأدنى؟ الأب، فروع من؟ الأخوات، وإن نزلنا. ها شفت لون؟ ما هي؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. من الأصل الأدنى؟ من الأصل الأدنى يا شيخ؟ الأب، أدنى الأصول لك أبوك، كذا؟ فروع الأخوات، فروع الأخوات بنات الأخوات وبنات الأخوة، إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزل، ها؟ حرام على فرع الأصل. هذا عقوبة الله لك. نعم طيب، فروع الأصل أن يعني تقول هذا أحسن من العدد. العدد ما أشكى عليك شيء نفع طبعا. طيب فروع الأصل الأدنى، من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من؟ إخوة أو أخواتك. فروع الأصل هذا اللي هم أخوة أخواتك، أخواتك وبناتهم وبنات إخوتك، هذا حرام. لا ما ينفع. قل ما استمع لما أقول. فروع الأصل الأدنى وإن نزل. طيب فروع الأصل الأعلى للصلب فقط، ما نقول وإن نزل. فروع الأصل الأعلى اللي فوق الأب للصلب فقط. من فروع الأصل اللي فوق الأب؟ العمات، صح ولا لا؟ لأن العمات أخوات أبيك وبنات جدك وبنات جدك. طيب فروع الأصل الأعلى وش نقول؟ للصلب، للصلب فقط. ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة حلال، لأن احنا نقول فروع الأصل الأعلى للصلب فقط، لصلبهم فقط. واضح الآن؟ صار أربع، صار أربع، أربعة. الأصول وإن علون، واحد. اثنين الفروع وإن نزل. ثلاثة فروع الأصل الأدنى، الأدنى وإن نزل. أربعة فروع الأصل الأعلى لصلبهم فقط، لصلبهم فقط. تمام؟ هاي هذه أربعة بس، ها؟ وش المكرر؟ أنت اللي كاتب المكرر، ولكن أنا ما في. إلا فروع الأصل الأدنى وإن نزل الحرام. لا يحرم من الأصل الأدنى. من هو الأصل الأدنى؟ أبوك. طيب فروع من هم؟ خواف من عماته، ها؟ الأصل الأدنى هو أبوك، فروعه هن أخواتك. وإن نزلنا مثل بنات الأخوات وبنات الإخوة وهكذا، حرام عليك. إلا أنت عم، أنت خاله. واضح ولا لا؟ الله يقول بنات الأخ وبنات الأخت. أنت انتهينا الآن. طيب فروع الأصل الأعلى وش تقولون؟ من هم؟ والخلاق، والخلاق، لأن الخلاق بنات جدك من جهة أمك، والعمات بنات جدك من جهة أبيك، لكن نقول لصلبهم خاص، لأن لا يدخل بنات العمات وبنات الخلاق. تمام؟ نجي لا المحرمات بالرضاع، نقول مثل هذا، ها؟ الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات وإن نزلنا، والعمات، والخلاق للصلب فقط. بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح؟ ها؟ طيب شف، وصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث، هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد، ها؟ أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. فروع الزوج، مو فروع الزوج، أصول الزوجة، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. نمشي؟ ها؟ فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول، لأن من فروع الزوجة؟ الربائب، لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول. تمام الآن؟ ليه؟ زوجة الابن من الزوج، وأنا ابن من غير زوجة. إيه؟ يعني زوجة الربيب قصدي، زوجة الربيب. ها؟ والله إن كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابنا له من صلبه. طيب مثلا ربيبك اسمه هند، لها ابن اسمه سعد بن عبد. ها؟ هو الربيب، ما هو ولد الربيب، الربيب يعني زوجك لها ابن وش اسمه؟ زيد ابن عبيد. طيب إذا صار له زوج زيد، هل هو من أبنائك الذين من أصلابك؟ أصلا ما دخل، زوجات حلال لك، زوجات ربيبك حلال لك، يعني ما هو من أبنائك الذين من أصلابك، واضح؟ طيب إلا ها يقول زوجة الربيب يعني زوجة ابن زوجتك، ابن زوجتك. شوف الآن فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمر، فهمت؟ ثم إن زيدا تزوج امرأة، لم هو زيد ابن ها زيد تزوج امرأة وأنجبت ولدا، قل لا، ثم طلقها وتزوجها عمرو، ثم ابن زيد تزوج امرأة، هل تحل زوجة ابن زيد لعمر فيما لو طلقها؟ هذه نقول نعم، لأن ابن زيد مهم من أبناء عمرو. طيب الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر، كم صارت ضوابط الصهر؟ لا، أربع، ثلاث بدون شرط، واحد بشرط، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد، فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها إلا بالدخول، واضح؟ طيب بنت ابن زوجتك، بنت ابن زوجتك حرمنا عليك ولا لا؟ بنت ابن زوجتك دخل بها، بنت ابن زوجتك التي دخلت بها حرام، لأنه من فروع الزوج كذا. طيب فاهم انت اسمك محمد؟ ها مفهوم، لكن هل أنت فاهم لأن مفهوم اسم مفعول يمكن مفهوم من غيرك؟ ها؟ إيه؟ إن دخل بأمه. طيب هذه بنت ابن الزوجة، هل هي حرام؟ ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها ولا لا؟ ها؟ بنت ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها أو لا؟ أو صورت له؟ هذه مثلا أنت تزوجت امرأة ولها بنت ولابنها بنت، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ أنت خلت بالزوجة هذه، هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ ها وش يقول يا حمد؟ حرام. بنت ابن الزوجة، ما هي بنت الزوجة، بنت ابن الزوجة دخل عليها، دخل بها حرام، لأنها من فروع الزوجة، صح؟ طيب إذن شرح الأمر مفهوم. طيب ها ايش ذكرنا؟ يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل. ها طيب اسمع ما بعد كمل الآية. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لم يقل الله تعالى وأخت الزوجة، ما قال أخت الزوجة، قال أن تجمعوا بين الأختين. وفرق بين قول وأخت الزوجة وقول وأن تجمعوا بين الأختين. لو قال وأخت الزوجات، لو قال وأخوات زوجاتكم، لكانت أخت الزوجة حراما بكل حال، لكن المحرم الجمع بين الأختين، فلا تجمع بين هند وأختها. لكن لو ماتت هند أو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها، لأن المحرم هو الجمع وأن تجمع بين الأختين. طيب، هل يشمل هذا الأختين في النسب والأختين في الرضاع أو الأختين في النسب فقط؟ نقول إطلاق الأخت إنما هو أخت النسب، أخت الرضاع ما تدخل يا أخوان من أصل. كل ما وجدت أخت في القرآن أو أم أو بنت أو ما أشبه ذلك فإن الرضاع لا تدخل. ولهذا قول الله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، ما يدخل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع. إذن أن تجمعوا بين الأختين من النسب، أن تجمعوا بين الأختين من النسب، عرفتم؟ طيب، الجمع بين الأختين من الرضاع، ننظر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا حرم الجمع من بين الأختين من النسب، حرم الجمع بين الأختين من الرضاع، لأن الرسول قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهاتان الأختان يحرم جمع بينهما بالنسب، كذلك يحرم بينهما بالرضاع، لقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والغريب أن شيخ الإسلام رحمه الله ونهيك به فهما يقول إنه لا يحرم جمع بين الأختين من الرضاع، لا يحرم جمع بين الأختين من الرضاع، لكنه لاحظ رحمه الله لاحظ الحكمة التي من أجلها نهي عن الجمع بين الأختين، وهي القطيعة. القطيعة، لأن الأختين من النسب بينهما رحم، وغالبا يحصل بين الضرات إيش؟ غيرة وعداوة وبغضة، أحيانا تقتل إحداهما الأخرى قتل من الغيرة. فمن أجل القطيعة حرم الجمع بين الأختين من النسب. يقول: إن الأختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة، لا توجد فيهما هذه الحكمة، فيجوز جمع بين الأختين من الرضاع، نعم، لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلوم الذي هو الحكم. واضح؟ لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة، وهو أن الجمع بين الأختين من النسب حرام بالكتاب، يعني بالقرآن، والجمع بين الأختين من الرضاع حرام بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالجمع بين الأختين حرام بالنسب، إذن يكون حرام بالرضاع. واضح؟ طيب، باقي شيء كملته السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني إذن بين العمة وبنت أخيها، بين العمة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وخالتها، بين الخالة وبنت أختها لا يجمع. فيكون محرمات الجمع الذي يحرم جمع بينهن ثلاثة: الأختان بالقرآن، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها بالسنة. بالسنة، أصبر يا أخي. إذن يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، وبين المرأة وخالتها من النسب، كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع والجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع، كذا ولا لا؟ طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب أو الرضاع هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة؟ ثابت بالسنة في كلا الأمرين، بالنسب وبالرضاع، صح ولا لا؟ طيب وما ثبت بالسنة فله حكم ما ثبت بالقرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فصار المحرمات المحرمات صار اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث بالنسب اي وثلاث نظيرهن بالرضاع تكون ستة. وهنا الحرام ما هو؟ الحرام الجمع، فلو فارق إحداهن جازت له الأخرى يعني محرم الجمع. ثم قال للاحترام، ايش الاحترام؟ ايه هذا عاد اللي فات مات فيها محرمات الملاعنة الملاعن وفي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا شيء طارئ. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر فيهن، وأما الملاعنة الملاعن فهذا أمر طارئ وله سبب من كلامنا على الأشياء الثابتة الثابتة لكل إنسان. ثم قال المؤلف ساق الآية إلى قوله إن الله كان عليم حكيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. من المحصنات من النساء؟ المحصنات من النساء المتزوجات، الحرائر المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي. فالمرأة المزوجة حرام على الإنسان لأنها في عصمة غير. وإذا كان الله تعالى نهى عن خطبة المعتدة فما بالك في المتزوج؟ فالمرأة التي في عزمة زوج حرام، لكنها يقول عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم يعني المسبيات. فإذا سبيت المرأة ولو كانت ذات زوج فإنها تحل لسبيها، لكنه لا يطأها إلا بعد الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملا وبوضع الحمل إن كانت حاملا. طيب وفيها خلاف المسألة لكن هذا هو الصحيح في الآية. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم من النساء ما وراء ذلك يعني ما وراء هؤلاء فحلال، لكن هذا العموم مخصص. فمثلا المشركة حرام على المؤمن ولا لا؟ والمسلمة حرام على الكافر. نعم الله أكبر. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمه، كيف؟ لا ابن أمه ميت. تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها، يجوز؟ جائز؟ زين صح، هو جائز لأنه قال أحل لكم ما وراء ذلك. إذن الأصل الحل ما دام أن المحرم محصور والمحلل محدود، فإذا اشتبه علينا حال امرأة فما الأصل فيها؟ الحل حتى تتحقق الأوصاف فيها، يعني حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة وما أشبه ذلك، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فيكون محرم إيش؟ محصورا معدودا، والمحلل ها محدود محدود، يا هذا معدود وهذا محدود، المحرم معدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخر، والمحلل محدود، كل من سوى هؤلاء هذا الحرام. من الحلال لك من النساء؟ كل من ليس محرم، هذا محدود ما عد. وبناء على ذلك فإذا اشتبه علينا حال امرأة فالأصل ها الأصل حل حتى يتحقق فيها وصف التحريم، حتى يتحقق أنها أم أو بنت أو أخت أو عمة وما أشبه ذلك، واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام البخاري. نعم يعني ما سلف في الجاهلية، لأن كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يعني فكانه عز وجل بيّن أن ما سلف فهو معفو عنه لأنه قبل نزول الحكم، ومثل أن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. إيه نفرق بينهم معلوم. نعم
وبان لأن الزوجة أن أختم الرضاعة فلنقض يطلق والأمم الحين أن بان يفسخ العقد
كله ليس بصواب، لا طلق ولا ينفصل العقد. أين غير منعقد؟ ما نقول ينفسخ، إذا قلنا ينفسخ فهو فرع عن صحته، فهمت؟ لا نقول يطلق ولا ينفسخ، نقول تبين أن العقد غير صحيح من أصل. ولهذا الإنسان إذا لم يكبل الإحرام هل نقول صلاته بطلت؟ أو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته؟ نقول لم تنعقد أصلا. فينا نعم اي لو جبنا كل نثيين لو قدر احد ما ذكر لنا محل زوج الاخر لاجل النسب كان بينك الساعتين ما فهمناه، لكن اذا قلنا ثلاثه المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبه هذه، انها جمع بين الاختين وبين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها، لا ما هو سهل، وشلون يحرم بينهم لأجل النسب لا لأجل المصاهرة؟ فعد فسر لنا لأجل المصاهرة ها أبدا، احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لأنها كثيرة، هذه سبع وهذه أربعة، لكن هذه ثلاثة الآن بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها المرأة وأختها، إذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل الجمع بينهما لأجل النسب لا لأجل الصهر، أين أطول؟ ها؟ الثاني أطول سرمد ومعقد. نعم إنما هذه القاعدة، القاعدة هي تنزل مع طلب الأخيار ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر، من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها لا وشلون لم يحل له التزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر؟ يلا حتى تقدوني إلى باكر ما فهمتون ها؟ أين من أحد أن تزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر؟ ها؟ خلاص حجينا. أنا أقول إن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة وأختها في شيء أمر ما لازم منه لفظ قصير وبارد على القلب وله معقد ولا شيء. أين طيب خلاص يقول أسئلة انتهى.
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا
قال أنس وقال أنس
وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأس.
إن ما ملكت أيمانكم يعني بالسبع. فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل لمن سباها، لكنه على حسب ترتيب الإمام. نعم.
لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكح المشركة.
هذا وإن كان لا يراه، لكن الصحيح أنه لا يجوز. صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن ينزع أمته من عبده التي تزوجها. مثلا لو كان رجل عنده أمة وعنده عبد، تزوج العبد الأمة، فإنه لا يحل له أن يأخذها منه. لماذا؟ لأنها مزوجة ولا تحل من ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق. إن طلق العبد فذاك وإلا فلا. لكن ما أخذ أنس دخولها في عموم قوله إلا ما ملكت أيمانكم. قال المحصنات المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فهي حلال لكم. وجعل الآية تشمل هذه الصورة، يعني لو زوج الرجل عبده بأمته فله أن ينزعها من عبده. لكن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه لما زوجها العبد ملكها العبد، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه. نعم نعم تكفى.
وقال ولا تنكح المشركات.
ما بعدنا ولا حديث الحين، لكن كل حديث له سؤال فكثر. نعم.
وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس
كان يشير إلى أن هناك محرمات غير ما ذكر الله، لكن حقيقة الأمر أن المشركات حرام على المؤمنين تحريما لا معلقا بوصف. إذا آمنت حل، ولذلك قال حتى يؤمن، فلهذا لم يذكر الله عز وجل في المحرمات. نعم.
وقال ابن عباس ما زاد على أربعٍ فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
أو ما زاد على أربعٍ فهو حرام، لكن هنا الحرام الأنثى أو العدد، العدد. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما إن صح الأثر عنه فقد شبهها تشبيها فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية، لأن الأم والبنت والأخت لا تحل واحد منهن بأي حال من الأحوال. والزائد على العدد الأربع يحل إذا طلق واحد، أو بعبارة أصح إذا فارق واحد. لو كان عند رجل أربع نساء ثم ماتت واحدة جاز أن يتزوج. فمراد ابن عباس صح الأثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط. نعم لا الشبه من كل وجه. نعم نعم.
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية.
طيب أولا في فائدة هنا، وقال لنا أحمد بن حنبل، يقول في الفتح إن البخاري لم يروي عن أحمد إلا هذا الحديث، لا بواسطة موكشف، ما روى عنه إلا هذا الحديث، يعني معناه أنه مباشرة ما روى إلا هذا الحديث عن أحمد بن حنبل، مع أنه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيرا، يروي عنه كثيرا. والسبب في ذلك أن الإمام أحمد توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه، وإلا فإن الإمام أحمد أكثر حديثا من يحيى بن معين ومن أقرانه كلهم، فهذه فائدة يمكن ينبغي المحافظة عليها. وأثر ابن عباس حرم من النساء سبع من النسب سبع، صحيح بندر؟ صحيح. من النسب سبع صحيح. من هن؟ عدد بالترتيب. نعم. طيب صح. قال ومن الصهر سبع. كيف من الصهر سبع؟ احنا سبع ولا اربع؟ الصهر الرضاع اللي سبع، الصهر يقول سبع. إن قصد الرضاع مشكل لأنه يخرج الصهر، وإن عد الرضاع مع الصهر صرنا 11 مشكل أيضا. ولهذا الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بالصهر الأربع اللي احنا ذكرنا وصول الزوجة وفروعها وأصول الزوج وفروعه كم ذولي؟ أربع. والجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، لأن سبب التحريم في أخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منها مصاها، فهي أختها وعمتها وخالتها، هذا هو الأقرب. لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العمة والخالة ما ذكرت في الآية، العمة والخالة ما ذكرت في الآية، إلا أن يقال إن الآية أشارت إلى ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين، فإن الأختين امرأتان يحرم التناكح بينهما، فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الأخ وبنت الأخت يحرم التناكح بينهما. نعم، ما عندكم شيء؟ شوف أي وش القتلان؟ ها؟ إيش يقول؟
وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال هذا الصهر. وفي تكفية ما هو بالرفاعة عن زوجه. وكذلك من بعض الرجل في الصوامع
طيب. إذا صح التفسير هذا فهو من باب التجوز، من باب التجوز. كيف ذلك؟ أنه أطلق على المحرمات بالرضاع محرمات بالصهر. ولننظر، قال أمهاتكم اللاتي أرضعنها، أخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم، طبائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي تأخذون بهن، حلائل أبنائكم كم ذولي؟ خمس. وأن تجمعوا بين الأختين ست. ولا تكرهوا ما نكح آباؤكم من النساء سبع. فإن صح الأثر عنه بهذا التفصيل فلا شك أنه من باب التجوز، وفيه تجوزان في الواقع. التجوز الأول أنه أطلق على المحرمات بالرضاع أنه صهر. التجوز الثاني أن الجمع بين الأختين ليس كالمحرمات هذه، لأن الجمع بين الأختين يزول لماذا؟ بفراق إحداهما، لأن المحرم الجمع. أما النساء الأخريات فهن حرام بكل حال. طيب ها؟ إيه فاسترها. أما أنا ما رأيته فهو عندي أوجه، لكن إذا صح عن ابن عباس نفسه ما عاد نقدر نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو. طيب بقينا كل محرمات إلى الأبد وهن 77 كم؟ 18 كلهن محارم، كلهن محارم، وهذه فائدة أيضا. كل محرمات إلى الأبد فهن محارم، يعني سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. وأما المحرمات إلى أمد فلسنا محارم، ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما، أخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما، المشركة تحرم حتى تسلم وليست محرما. طيب المحارم إذن المحرمات إلى أبد، إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هنا خلص الدرس بقي نص دقيقة. الملاعنة مهي لا بنسب ولا برضاع ولا، الملاعنة حرام على التأبيد ولست محرما لأنها ليست بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة. المحرمات إلى الأبد بنسب أو رضاع أو مصاهرة كلهن محارم. نعم لا ما يفرق بينهم، ما نقول ينفسخ العقد. ليش؟ لأنه لم يثبت أصلا. نعم ايش؟ ايه؟ ما يحل، ما يصح العقد، لأن المسلمة لا تحل لأحد من المشركين أبدا، ولا اليهود ولا النصارى. نعم نعم اي نعم. وش معنى فقد؟ ضاعت. اذا حكمت بموتها حلت له الرابعه. اي نعم، ان كان ظاهرها السلامه ينتظر 90 منذ ولدك. المثل هو جاب المثل الظاهر انها مثال ولا ما هي واقع. اللهم الا ان تخرج تضيع. يمكن يمكن اذا قالوا بالنسب ما يصح، ما حد يقول بالنسب، ليس بينه وبينه نسب ابدا ولا قرابه ولا شيء، بل هو بال ايش؟ بالمصاهره. وكلام النبي عليه الصلاه والسلام محكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهره. وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الادله عندي وما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا تحريم في الصهر بالرضاع، كل ما كان سببه المصاهره فانه لا تحريم فيه بالرضاع، لان الله قال لما ذكر المحرمات قال ايش؟ واحل لكم، وفي قراءه واحل لكم ما وراء ذلك، وهذا عام، والسنه لم تدل على التحريم. واذا كان السنه لا تدل على التحريم والقران يدل على التحليل فيما عدا المحرمات، صار الصواب انه لا تحريم بينهما. اذن المصاهره في باب الرضاع لا اثر لها اطلاقا، لا اثر لها اطلاقا. لكن ما رايكم لو ان احدا سلك سبيلا وسطا